بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من كبائر الذنوب. وتأملوا في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة ذات يوم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أعادها ثلاث مرات. وهذا فيه تشويق لما سيلقي عليهم من العلم. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم، ويستحب أن يعيد الموعظة ثلاثا حتى تثبت في القلوب. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. فتأمل كيف قرن في أكبر الكبائر بين الشرك بالله وعقوق الوالدين، كما جمع الله تعالى بين توحيده وبر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكذلك هنا العكس تماما، أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين. فالشرك بالله هذا يناقض الغاية التي خلق الإنسان لأجلها. ولذلك الشرك الإخوة ليس مثل باقي المعاصي، أن الإنسان يعصي الله في أمر معين بسبب شهوته أو غفلته، لا، الشرك بالله يناقض الغاية التي خلق الخلق لأجلها. الشرك بالله فيه تسوية بين المخلوق المهين وبين الخالق العظيم. الشرك بالله فيه شذوذ عن الكون كله، الكون كله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما الذي يشرك بالله يشذ عن هذا الكون ويعبد إلها آخر، وذلك كان أكبر الكبائر، وإذا مات الإنسان عليه لا يغفر. الشرك والذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. نعم، إذا تاب يتوب الله عليه، لكن إذا مات على الشرك هنا الطامة الكبرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عيسى بن مريم، قال: يا بني إسرائيل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فالمشرك خالد مخلد في نار جهنم. فإذا الشرك بالله فيه جحد لنعمة الله تعالى. كيف الله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وأعطانا وأنعم علينا، ثم بعد ذلك يذهب هذا الإنسان ويتعبد لإله آخر، يذهب إلى أضرحة الموتى، إلى الصالحين، ويدعوهم، يستغيث بهم، ويطلب منهم المدد، ويطلب أن يقربوه إلى الله وأن يعظمهم. هم بشر، هم مخلوقون، عبيد لله، ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يعبدون مع الله؟ الإشراك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. تم العقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لأن الإخوة الوالدان لهما حق عظيم على الإنسان بسبب نعمة الوالدين على الإنسان وعظم المعروف. فكما قلنا الله تعالى هو الذي خلقنا، والوالدان هما سبب وجودنا في هذه الدنيا. يعني هذا الإنسان هو سبب وجودك، لولا هذا الإنسان لما وجدت أصلا أنت في الدنيا. إذن كيف سيكون الحق لهذا الإنسان وهو سبب وجودك؟ فصحيح الله هو الذي خلق الخلق، لكن ربط كل شيء بسببه. فأنت ولدت من هذين الوالدين، هما سبب وجودك، فلهما هذا الحق العظيم. فإذا لم يصل المسلم والديه أو عق والديه فهذا فيه جحد عظيم لهذا الحق. ثم يعني أمك هي التي ربتك وحملتك في بطنها وأرضعتك وسهرت عليك وأطعمتك وغسلتك، ثم بعد ذلك تعقها ولا تبالي بها، وأبوك الذي كدح لأجلك وتعب في هذه الدنيا لأجلك وأنفق عليك من ماله ورباك، ثم لا تبالي به ولا تبره ولا يعني تخدمه. فإذن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ثم قال وكان متكئا فجلس، وهذا يدل على عظم هذا الأمر الخطير. قال وكان متكئا فجلس، مع أن ما قبله أعظم منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يحذر الناس من أمر قد يتهاونون فيه وهو منتشر بينهم. فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وهذا الإخوة أمر خطير جدا قد يتهاون فيه بعض الناس. يذهب إلى المحكمة أمام القاضي ويشهد أن فلان نعم يطالب فلانا بكذا، فلان يستحق على فلان كذا مبلغ، ويشهد شهادة زور، أو فلان نسبه كذا وكذا لأجل إيش؟ أن يرث، وهو مثلا ما يستحق مثلا، لكن يشهد زورا أنه ابن فلان أو كذا حتى يدخل في الميراث. وهكذا بعض الناس يقول تعال اخدمني في هذا الأمر، يعني أنت قول هذه الكلمة وخلاص حتى أنتفع، وهو في الحقيقة يقع في هذه اليمين الغموس وشهادة الزور، فخطرها عظيم، يعني هي كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إذا شهد لإنسان بالباطل يكون قد وقع في الظلم، ظلم هذا الذي أكل حقه وضاع حقه، ثم يعني كان سببا في أكل هذا الإنسان الحرام، فشهادة الزور إذن ضررها عظيم على الناس. كم تضيع الحقوق للأسف بسبب الكذب وشهادة الزور. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقا عليه. وهكذا يعني التلميذ يشفق على شيخه إذا رأى شيخه قد تعب أو انفعل، يشفق عليه ويرحمه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يرحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويشفقون عليه. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. قال النووي واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم في النار، وهي يعني تكون مقارنة في الغالب لشهادة الزور. وعندما يشهد زور يقال له احلف، فيحلف كذبا، فهذه اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، لأنه استهان باسم الله. كيف تذكر اسم الله على أمر كذب، على أمر باطل، وأنت تعلم كذب هذا الأمر؟ فهذا أيضا أمر خطير جدا. ثم قال وعنه يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. طبعا الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الجملة ما تخيلوا أن هناك إنسان يشتم والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ مستحيل، كيف يشتم؟ يتجرأ الولد أن يشتم والديه؟ صحيح هذا يعني قليل، حتى عند أصحاب العقوق أو الفجور تجد ما يتجرأ، ممكن يقصر في بر والديه أو يعق والديه ببعض الصور، لكن يتجرأ ويشتم والده؟ وللأسف يوجد والعياذ بالله عند الأشقياء من الناس قد يتجرأ ويشتم والديه، لكن الغالب في أحوال الناس أنهم ما يتجرؤون على مثل هذا الأمر الخطير. وذلك الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. لأن المتسبب في الأمر له الوزر والإثم، فإذا كنت سببا في لعن والديك أو سب والديك فأنت تحصل على إثم هذا، وهذا أمر خطير جدا وعظيم. وهنا الإخوة ينبغي للمسلم أن يحذر من نزغات الشيطان. متى يحصل مثل هذا؟ هذا يحصل عند الخصومة بين الناس، وتعتري الإنسان لحظة غضب مع غفلة فيدخل عليك الشيطان ويتجرأ، فبينه وبين فلان مشكلة أو خصومة ويغضب عليه فيسب أمه أو يلعن أمه أو يلعن أباه، فالآخر حمية ما يرضى فيعيد هذا على صاحبه فيلقي عليه هذه الكلمة فيلعن أيضا أباه ويلعن أمه، فيكون هذا الذي قال هذه الكلمة ابتداء هو الذي تسبب في جر اللعن إلى والديه فيحصل على إثم هذا. وذلك حتى الله تعالى قال في القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الكافر ما يبالي، ما عنده تعظيم لله. ولذلك تأمل كيف أدب القرآن المسلمين، أن ما تأخذك يعني الغيرة فتتجاوز الغيرة المحمودة فتسب آلهة المشركين وأنت تعلم أنهم قد يقعون في سب الله بسبب هذا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم تقبيح الشرك وبيان بطلان هذه الآلهة الباطلة بذكر أوصافها وعجزها هذا لا بأس به، هذا جاء القرآن به. أما أن تصبح المسألة مسألة يعني انتقاص وسخرية وإثارة يعني النفوس، فمثل هذا يحذر منه المسلم لأنه قد يكون سببا في سب الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن كما أن في الخير الدال على الخير كفاعله فكذلك في الشر. لذلك يحذر الإنسان أن يكون سببا في الشر أو في فتح باب من أبواب الشر، فالإثم يعود عليك إذا كنت أنت المتسبب في هذا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وذلك يعني من يعني قواعد يعني الدين العظيمة يعني سد الذرائع، يعني الوسائل التي تؤدي إلى الحرام تؤدي إلى سب الوالدين فهذه تسد وتمنع حتى لا يعني يعظم الإثم على الإنسان. والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.